نموذج جديد يدعو للتفاؤل، هذه الكلمات هي للمبعوث الأمريكي الخاص بالسودان، وهي تصريحات جاءت على لسانه في جنيف التي تشهد إلى حد ما مباحثات غريبة في شكلها العام، حيث أنها تجري بالهاتف مع أحد طرفي هذا النزاع. لكن يبدو بأن هذه المباحثات رغم غرابتها بدأت بوضع لبنة لإجراءات بناء ثقة بين الطرفين، تمثل أبرزها الموافقة على فتح 3 طرق رئيسية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. السؤال هو، هل يمكن التعويل على التفاؤل الأمريكي؟ وما أهمية خطوة فتح الطرق في رسم خارطة طريق شاملة تخرج بالسودان من رحم الأزمة؟ كل هذه التساؤلات سنحاول أن نطرحها في نقاش مونتي كارلو الدولية. بداية دعوني أرحب في استوديوهات مونتي كارلو بالكاتب الصحفي السوداني الأستاذ فتح الرحمن يوسف، أهلا وسهلا بك.
أهلا ومرحبا بك وبمتابعيك الكرام في كل مكان.
ومعنا دائما دكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية، مرحبا دكتور خطار.
أهلا أهلا
أستاذ فتح الرحمن، نبدأ معك الحديث. السؤال الجميع يتساءل هو، لماذا رفضت الحكومة السودانية بما أنها يعني قابلة لمفهوم المفاوضات، هي تجري المحادثات عبر الهاتف يعني، لكن لماذا رفضت أن تكون موجودة في جنيف؟ لماذا رفضت الحضور إلى جنيف؟
طبعا أنا أتوقف عند كلمة رفضت. هذه الحكومة السودانية لم ترفض التفاوض، بدليل أنها ذهبت إلى جدة لعقد تشاور مع الوساطة. الحكومة السودانية لديها مطالب واضحة جدا، ويبدو أن هنالك حالة عدم ثقة، وحالة عدم الثقة تعود إلى اتفاق جدة وعدم إلزام الوساطة للدعم السريع لتنفيذ مخرجات جدة في 11 مايو من العام 2023. فبالتالي الحكومة تتساءل، ما الفرق بين جدة وجنيف؟ وهذا سؤال منطقي، الوساطة لم تجد له المبرر الكافي.
نعم.
ما الذي يضمن أن يعقد تفاوض في جنيف وتكون المخرجات شبيهة بمخرجات جدة ولا تكون هنالك ضمانات ملزمة لتنفيذ هذه المخرجات من قبل الوساطة، أي أن تمارس ضغوط، أي أن توجد آليات لتنفيذ هذه المخرجات الجديدة في جنيف؟ فإذا ما كان هنالك لقاء أو تفاوض في جنيف وقبلت به الحكومة على إطلاقه، هذا يعني أن مخرجات جدة قد زالت تماما، أي أن اتفاق جنيف يجب اتفاق جدة إذا ما وافقت الحكومة مطلقا هكذا على لقاء جنيف. لذلك وضعت بعض الاشتراطات، من بينها أولا أن تعترف الجهات المراقبة التي أتت بها الولايات المتحدة، مثلا الاتحاد الإفريقي لم يعترف بشرعية الحكومة السودانية، الحكومة السودانية تطالب بالاعتراف بشرعيتها، هذه واحد. الأمر الآخر، الإمارات المتحدة أيضا أتت بصفتها كمراقب، والحكومة السودانية تعتبرها داعمة لمليشيا الدعم السريع،
ولكن البرهان جلس مع الرئيس الإماراتي قبل فترة، لاحظنا بأن هناك تواصل بين الجهتين.
لا، لم يجلس معه، بل كان هنالك تواصل عبر الهاتف، وهذا
نعم.
هذا أمر طبيعي، يعني كان يمكن أن تسألي ماذا جرى في هذا الاتصال. صحيح أن هنالك كانت قنوات للتواصل، وفي السياسة يجب أن لا نغلق الغنوات هكذا.
نعم.
ما قيل لمحمد بن زايد أنه يجب أن توقف دعم مليشيا الدعم السريع بالأسلحة وكل المعينات اللوجستية حتى يمكن أن نتفاكر. الأمر الآخر، أنكم ساهمتم في الإبادة الجماعية التي جرت للشعب السوداني، أنكم ساهمتم في تشريد ونزوح الآلاف والملايين من الشعب السوداني، أنكم ساهمتم في كل الاغتصابات التي قامت بها مليشيا الدعم السريع بمساعدتكم. لذلك الاتصال على إطلاقه لا يعني أن هنالك تقارب في وجهات النظر، أو أن هنالك يعني موافق على أن تكون الإمارات لها دور في المشهد السياسي السوداني المستقبل.
نعم دكتور خطر، ما رأيك بهذا الكلام؟ يعني مجرد القبول بإجراء المحادثات عبر الهاتف يعني بأن هناك نية من قبل الحكومة السودانية في المضي قدما، خطوة فتح الطرق تعني بأن هناك مجال للتفاؤل، فما رأيك؟
يعني هناك فسحة معينة وبالطبع إجراء المحادثات عن بعد بهذه الوساطة وهذا الإصرار الأمريكي مهم، ويعني أيضا أن البرهان كما الغير في الكثير من أنحاء العالم عندما تقرر الولايات المتحدة يصعب عليهم رفض ذلك. الأهم أننا أمام إجراءات بناء ثقة، أمام نوع من اختبار للطرفين، لأننا ندور في حلقة مفرغة مع صراع أصبح مكلفا وأصبح عقيما بعض الشيء، إذ أن حصيلته منذ إبريل من العام الماضي حوالي 20,000 قتيل، وهناك بحدود 10 ملايين لاجئ ونازح، هناك شبح المجاعة، هناك بلاد مناطق أمر واقع، وهناك إذن هذا الصراع على الموقع الجيوسياسي والنفوذ والموارد، وكل هذا إذن أودى بالسودان في حالة صعبة جدا. الجيش والبرهان كانا دوما يركزان على مسألة احترام اتفاق جدة، والآن يمكن القول أن ما حصل في جنيف يمكن أن يكون التمهيد لتنفيذ آليات جدة، لماذا لا؟ لكن الأهم هو دوما التطبيق وليس الكلام. هذه المشكلة الأساسية، الانتقال من الأقوال إلى الأفعال. أما بالنسبة للتدخلات الخارجية فهي كثيرة وهي متنوعة، ولكن لابد من البدء من مكان ما، ومن دون أن تكون الأرض خصبة لا تكون التدخلات الخارجية فعالة.
طيب يعني أستاذ العزيز، يعني أيضا هناك حديث عن تدخلات خارجية كما ذكر الدكتور خطار، يعني وصلت حتى روسيا وعلاقتها ربما ومصالحها الآن اليوم في السودان، وتمنحها تسهيلات من قبل الحكومة السودانية، في حين أيضا هناك اتهامات لفصيل يعني مقرب من الرئيس السابق عمر البشير، فصيل إذا صح التعبير قريب من الإخوان المسلمين، بدأ يتغلغل داخل الحكومة السودانية. المفروض أنها حكومة مدنية، المفروض أنها جاءت لإنقاذ السودان من النمط العسكري الذي عاشه طيلة هذه السنوات.
طبعا هذا الأمر فيه طبعا إجحاف كبير في حق السودان، لأن الآن الجيش السوداني هو المؤسسة الشرعية الوحيدة القائمة الآن بنص الدستور، وهي آخر قلاع وحدة الشعب السوداني والوطن السوداني وعاصمه من الانقسام والتمزق. والدولة السودانية لديها سيادتها، لها الحق في أن تكون علاقات وتنشئ علاقات مع بعض الدول، تنشئ اتفاقيات عسكرية وأمنية واقتصادية وغيرها من العلاقات الدولية التي يمكن أن تعقدها مع دول أخرى ومحاور أخرى غير الولايات المتحدة الأمريكية. ما دعا إلى هذا الحديث وظهوره على السطح في الإعلام هو قرب السودان من محور الشرق وخاصة روسيا والصين، ولذلك تخوفت الولايات المتحدة من مصالحها في إفريقيا على الوجه التحديد، وخاصة موضوع البحر الأحمر، لأن الآن يدور الحديث حول اتفاقية بين روسيا والسودان لعمل قاعدة في البحر الأحمر.
صحيح.
نعم، وهذا الأمر ربما شكل هاجسا للولايات المتحدة الأمريكية ومصالحها في هذه المنطقة. لكن أنا أعتقد أن لا مقارنة بين الميليشيا وبين المؤسسة العسكرية السودانية.
الميليشيا خرجت من رحم هذه المؤسسة،
عندما كانت هي من رحم المؤسسة وكانت جزء من المؤسسة العسكرية لا ضير، ولكنها تمردت. عندما تتمرد وتعلن قيادة الجيش أن هنالك فصيل تمرد على المؤسسة الشرعية القائمة بنص الدستور تصبح ميليشيا.
نعم. وماذا عن الإخوان المسلمين أو اتهامات لتغلغل الإخوان المسلمين؟
هذه طبعا اتهامات تبثها الإمارات وتبثها الولايات المتحدة التي تعاني من هاجس الإسلاموفوبيا، ولكن الإسلاميين عموما هم مواطنون سودانيون عاديين، من حقهم أن يعبروا عن آرائهم، من حقهم أن يسعوا إلى السلطة، ومن حقهم أن يتحدثوا عن السياسة في السودان. ولكن الغريب في الأمر ذات الذين يتحدثوا عن وجود إسلاميين في السودان الآن، والإسلاميين على فكرة أعلنوا أنهم لا يرغبون في العودة إلى السلطة عبر العسكر. وعبر أي انقلابات وعبر هذا المشهد الحالي الآن. هم يريدون أن تكون هنالك انتخابات ويأتوا عبر صندوق الانتخابات في منافسة مع غيرهم. لكن الغريب في الأمر أن المعركة الحالية التي تدور في السودان هي معركة جلب لها المرتزقة من كل مكان، من 17 دولة جاء مرتزقة إلى السودان، ولم يتحدث المجتمع الدولي عن مرتزقة السودان، يتحدثون عن آخرين من سودانيون يدافعون عن أنفسهم.
نعم دكتور خطار، ما رأيك بكل ما قيل، لا سيما مسألة الأخوان المسلمين، لأنها مسألة تشغل كثيرين ربما حين السودان؟
محاورنا الكريم يعني أعلن مضبطة اتهام بحق دولة الإمارات العربية المتحدة. لسنا هنا لندافع عن طرف ضد طرف آخر، وبالطبع المسؤوليات تتقاسمها أطراف عديدة من المتدخلين أو من الأطراف السودانية، لكن لا يمكن القول أن جماعة الحكم السابق، إذا نسينا عبارة الإسلاميين أو الإخوان، جماعة الحكم السابق لهم دور كبير. في النهاية لم تتم تصفية أثار النظام السابق، وهذا صعب في بلد السودان، ولا أحد يطلب ذلك. لكن في النهاية هناك تجربة مرة لجماعة الإنقاذ، وهذه التجربة أصلا هم صفوا بعضهم بعضا. رأينا ماذا حصل يوما بين الجنرال البشير والشيخ الدكتور الترابي. وبالفعل الآن يجب أن نبدأ من نقطة معينة. المشكلة أن كل الأطراف تتهم كل الأطراف، والكل يتهم الكل، والكل يخاف من الكل، وهناك هواجس كثيرة في السودان. بالطبع التركيز على الداخل من دون التركيز على المرتزقة من الخارج وعلى التدخلات الخارجية أمر مشين، لكن التدخلات ليست من طرف واحد، التدخلات هي لصالح هذا الطرف أو ذاك ومن عدة أطراف. ومن هنا مسألة رفع اليد عن بلد السودان اليوم صعبة جدا، يجب أن نكون واقعيين، ولذلك يجب البدء من مكان ما. وهذه المحاولة الأمريكية في إجراءات بناء الثقة تمثل نقطة بدء، يجب عدم إحباطها من أجل حفظ الأمال للشعب السوداني.
دكتور خطر أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية، شكرا جزيلا لك، وشكر موصول لضيفنا الكاتب الصحفي السوداني فتح الرحمن يوسف. أهلا وسهلا بك، وشكرا لك مرة أخرى.
شكرا جزيلا.
أهلا أهلا أهلا.